بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. إدراك وتوضيح على الرواية التي عبر عنها الشيخ المصنف بصحيحة زرارة، فقلنا انها يتوقف في سندها من جهة موسى بن باك، واحمده واشكره من الاخوة متابعين وينبهون كثيرا على بعض الملاحظات، وهذا مما يفرحني. وبسبب الاشكال حاولت ان اراجع الرواية مراجعة ادق من المراجعة الاولى. هذه الرواية المشكلة فيها سندا من جهة موسى بن باكر، وموسى بن باكر اما هو الواسطي واما هو موسى بن عبد الله بن سعد الاشعر القمي. يعني موسى بن باكر يحتمل ان يكون هو نفسه موسى بن عبد الله بن سعد الاشعر القمي، والانصاف لا ما اذا بين الرجلين الا بمسألة معرفة الطبقات. موسى بن بكر الواسطي وثق لسببين، اما للنص الذي اورده الشيخ المصنف في الهامش من ان صفوان قد دفع كتاب موسى الى ابن سماعة قائلا هذا مما ليس فيه اختلاف عند اصحابنا، وقلت هذا النص لا يدل على توثيق الرجل، وربما دل على وجود قرائن بصحة الكتاب، فان قبلت بما قاله الشيخ المصنف فاذا هو ثق، واذا لم تقبل نحتاج الى طريق اخر، ولعل توفيق السيد الخوئي رحمة الله عليه ناشئ من نفس هذه العبارة، بينما يوجد مبنى اقوى من هذه العبارة لم يقبله السيد الخوئي، وهو ان عند المراجعة وجدت ان صفوان مو فقط شهد بان كتاب موسى بن بكر لا اختلاف فيه، انما صفوان يروي عن موسى ابن بكر. هاي ملاحظة هي المهمة اللي اضافية، اللي انا قلت لو كان صفوان في الدرس يروي لو ثبت ذلك فبيعه ونعمت، لكن هذه العبارة لا تفي بذلك. لكن انا عندما راجعت بالامس وجدت صفوان ممن يروي عن موسى ابن بكر هذا بدون واسطة، الواسطة اتكلم. وإذا بنينا على مبنى من يقول بأن من يروي عنه أحد المشايخ الثلاثة صفوان أحدهم وأبرزهم، فحينئذ نبني على وثاقة موسى بن باز، لكن السيد الخوي لم يقبل هذا المبنى، وبالتالي استند على هذه العبارة، والإنصاف ربما كان المبنى أقوى باعتبار أنه هذا المبنى ذكر في العدة. شوفوا مناقشة السيد الخوئي لما في العدة، يعني المناقشة في هذه العبارة أولى باعتبار أن هذا المبنى ذكر في العدة، وربما وقيل أنه ربما اجتهاد عن حدث من الشيخ عن هذا الأمر. لا أريد الدخول في هذا المبحث، إن شاء الله في يوم من الأيام من تجينا رواية صريحة في أنه أحد المشايخ الثلاثة صفوان وابن أبي عمير والبزنطي من يروي عن أحد لم يوثق، حينئذ أأتي إلى هذا المبنى الرجالي. وبالتالي فإذا بنيت على أن رواية صفوان عن رجل تكفي لوثاقته إذا لم يعارض بالتضعيف، لأن موسى بن بكر لم يضعف غايتها لم يوثق، كفى، أو اكتفيت بهذه العبارة التي نقلها الشيخ المصنف كفى، وإلا فهو ليس بثقة. نعم، هل المراد أنه موسى بن عبد الله بن سعد الأشعري؟ هنا الظاهر أنه لا، المراد الواسطي، ربما كان اشتباها منا أننا نعتقد أنه الأشعري، ربما الصحيح هو الواسطي الذي وثق بإحدى هاتين القرينتين، وإلا فهو غير ثقة. على أن الأشعري نفسه وردت في أخيه عبارة، إذا فهمتم من المدح بها ونحن، وردت في أخيه عمران ابن عبد الله أنه من أهل البيت النجباء، مقصود أهل البيت مو أهل البيت النبوة، يعني أهل قوم من بيت في قوم معروف، ما أرادهم جبار من الجبابرة إلا قسمه الله. إذا فهمت من هذه العبارة توثيقا خاصا لموسى ابن عبد الله ابن سعد الأشعري، وليست في الإجمال للعائلة لهؤلاء المظلومين الذين كانوا في قوم، إذا فهمت أيضا فهو يعتبر ربما هذه آية مدح فيه، وإذا كان كذلك فهو سواء كان الواسطي إذا قبلنا التوثيق بإحدى القرينتين أو الأشعري فلا مشكلة من جهة الاشتراك. ما نقدر، لا بد، ماكو اعتماد على المبنيين، يعني الضعيف لا يقوي الضعيف، لا بد أن هذا المبنى قوي فنكتفي به، إذا كان ضعيفا فالضعيف الآخر لا يقوي. هذا اقتضى ما اقتضته الضرورة للتنبيه. نعود إلى موضوعنا إن شاء الله. قال وأما الزوال، نقطة رقم 4، هاي مواضيع سهلة ما نطول فيها، يعني مو فد شي بيها، ما بيها ذيك الصناعة وإن كان بيها خلافات فقهية. أما الزوال، هذا الموضوع أصلا ليس فيه خلاف، في منتصف الليل وجه خلاف، فله عدة علامات. ما لا شك أنتم تعرفون، تكلمنا في الدروس الماضية أن بداية الظهرين هي الزوال، هذا أمر متفق عليه. أقم الصلاة لدلوك الشمس التي فسرتها الروايات بأن المقصود بالدلوك هو الزوال، والروايات كثيرة تكلمت أن بداية صلاة الظهرين هي الزوال، هذا أمر متفق عليه. والمراد بالزوال أيضا أمر متفق عليه كما بينت في الدروس الماضية، أنه ميل الشمس وانحرافها عن دائرة نصف النهار من الشرق إلى الغرب، ميل الشمس وانحرافها عن دائرة نصف النهار، هذا هو الزوال الذي لازمه زوال الظل من جهة المغرب، انعدامه أو قلته أو قصره. ولذلك فالتعبير بالزوال عن أنه انعدام الظل هو تفسير باللازم، وإلا فالزوال هو بمعنى ميل الشمس وانحرافها عن دائرة نصف النهار من الشرق إلى الغرب، وحينما يكون هنا شاخص والشمس إلى المشرق يوجد ظل هنا من جهة المغرب، فإذا وصلت الشمس إلى دائرة نصف النهار ثم انحرفت إلى جهة المغرب، هذا الظل الذي من جهة الغرب ينعدم في بعض المناطق أو يكون إلى حد أقصر شيء ثم يبدأ بالامتداد إلى جهة المشرق، فالزوال هو ميل الشمس لازمه زوال الظل الحادث بعد من جهة المغرب أو قلته إلى أقصر حد، هذا معروف هذا. ولأن الزوال ليس مثل شروق الشمس، لأنه شروق واضح وليس مثل غروب الشمس واضح، يعني وصول الشمس إلى دائرة نصف النهار ثم انحرافها ليس واضحا بالدقة، فنحتاج الى علامات اللهوب. وهذا هذه الفقره خصصت للعلامات وليست حديثا عن اصل الزوال، باعتبار ان وقت الظهرين قد مر وتكلمنا في الزوال ومعنى الزوال. هذه الفقره مخصصه لعلامات الزوال الذي هو ليس بواضح كغروب الشمس وكشروقها. قال: واما الزوال فله عده علامات، اي علامات الزوال، منها ما اشير اليه. وين اشير اليه؟ بالمتن. ايش قال بالمتن؟ صفحه 188: وعلامه الزوال زياده الظل او حدوثه. شنو زياده الظل او حدوثه؟ شنو يعني؟ لا تردون. حدوث الظل في جانب المشرق، حدوث الظل في جانب المشرق بعد انعدامه في جانب المغرب. او مو بعد انعدامه، او بعد توقفه عن النقصان في جانب المغرب. ثم حدوثه في جانب المشرق، ليس في كل المناطق ينعدم، انما يتوقف عن النقصان. هذه علامه، وهذه واضحه، واضح ابينك الان. انت لديك هذا الشخص الان من بدايه الشروق الى ما الى وقت منتصف النهار. الظل وين الظل؟ حادث، حادث من جهه المغرب. مجرد ان تصل الشمس الى المتامات مع الشاخص، ما على الشاخص، يبدا هذا الظل، يعني هو من الاول يبدا ينقص، يبدا من شروق الشمس طويلا ثم ينقص الى ان يصل اذا تامت الشمس اعلى الشاخص، فحينئذ اما ينعدم كما في بعض الايام في مكه في المناطق القريبه من خط الاستواء، واما لا ينتهي التناقص منه ويبدا بالزياده من جهه المشرق. بدايه الظل بالزياده والحدوث من جهه المشرق هي علامه الزوال. يعني يا زوال صار، شنو معنى الزوال بعد؟ شنو الزوال بعد معناه؟ يعني ميل الشمس الى جهه المغرب، انحرافها. فزوال الظل من جهه المغرب وحدوثة من جهة المشرق علامة ميل الشمس من جهة المشرق إلى جهة المغرب. قال: أحيانا يبقى قليلا في كثير من المناطق. لا هو يتصور حدوثة لا ينعدم ثم يبدأ يحدث من جهة المشرق. عبد بالوجدان، أطلق شخص جرس بالوجدان، هاي لا ينعدم تماما في بعض المناطق ثم يتوقف عن النقطان، لكن بمجرد ان تنحرف الشمس الى جهه المغرب يبدا الحدوث في جانب المشرق. ممكن تختلف باختلاف. قال: واما الزوال فله عده علامات، منها ما اشير اليه. وين ما اشير اليه؟ في المتن صفحه 188: فانه كلما وضع شاخص عمودي على الارض. لا اي شخص، مو كلامنا في الدائرة الهندية. إيش الدائرة الهندية؟ إلها أوصاف ولها مواصفات، وأنه لابد تظل داخل الدائرة. الشيخ المصنف ما احتاجها، ما تكلم فيها. العلامة الثالثة من علامات الزوال طريقة الدائرة الهندية، لكن أخذتها في اللمعة، لا حاجة للإشارة إليها. قال: وضع شاخص عمودي على الأرض هكذا يحدث له ظل طويل إلى جانب المغرب بشروق الشمس، ويأخذ تدريجيا بالنقصان إلى أن تصل الشمس إلى خط نصف النهار، فينتهي أو شنو؟ أو يقل إلى أقصى درجة، ويأخذ بالزيادة بعد ذلك. وين يأخذ بالزيادة؟ لازم تكتبون إلى جهة المشرق. فينتهي، إذا تبدون تضيفوا له فينتهي شنو؟ أو يتوقف عن النقصان عند درجة معينة، يعني بسيطة. وتلك الزيادة دليل على عبور الشمس خط نصف النهار الذي به يتحقق الزوال. اذا ما تجدون في بعض الرسائل العملية من توضيح الزوال هو زوال ظل الشمس هو تفسير باللازم، الزوال المقصود زوال الظل وحصوله في جهة المشرق علامة على حصول الزوال وهو انحراف الشمس من جهة المشرق الى المغرب. هذا اذا لم تصر الشمس مسامته للشاخص، شنو يعني مسامته؟ يعني فوقه بالضبط، والا كما في مكة المكرمة في بعض الايام انعدم، ينعدم يعني تماما، بس ينعدم شنو؟ يومين او ثلاثة. شنو ينعدم؟ ينعدم ثم يبدأ يزيد في جانب جهة المشرق. وهذه العلامة مضافا إلى كونها وجدانية أشير إليها في رواية سماعة، قلت لأبي عبد الله. هذه الرواية موجودة في وسائل الشيعة أبواب المواقيت الحديث الأول جزء الرابع صفحة 162. قال محمد بن الحسن، ليش عبر عنه الشيخ المصنف رواية؟ شوفوا تعبير الفقهي عندما يقال في الخبر في الرواية تضعيف لها، هذا مصطلح فقهي لساني، انه لا ما قال صحيحة ما قال موثقة، اذا قال في رواية في خبر هذا تضعيف لها. خلينا نقول يعني بالوجدان، يعني ايه يعني بالتجريبية. يعني ما يريد يقول لا، يعني ثبتت وجدانا، يعني لا تحتاج الى دليل، اللي هي يعني الوجدان العملي. يعني قال محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى. شنو قلنا الإسناد؟ ما في مشكلة، الطرق المذكورة في المشيخة صحيحة، لكن الإشكال أنه قال ومن جملة ما ذكرته، ولعل هذه الرواية ليست من هذه الجملة، ابحثوا عن حل لهذا الإشكال. هذا مر وهذا بعد ما نعيده، وسنسلم تسليما موضوعيا بأن طريق الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن عيسى صحيح كما هو الرأي المعروف. واضح الفكرة بعد؟ نغض النظر عن هذا الإشكال. رفعه عن سماعة، هذه الرواية مرفوعة، من هو يعني بين أحمد بن محمد بن عيسى وسماعة طبقات، من هو الذي أخبر، من هو الذي نقل عن سماعة؟ لا ندري. قلت لأبي عبد الله، هذا رواية ضعيفة سندا لكن هي مؤيدة، ليست استدلالا، بس أنا جبتها لأنه هو الشيخ المصنف جابه لأنه قال في رواية، فالتعبير بالرواية بسبب كلمة رفعه. قال قلت لأبي عبد الله جعلت فداك، متى وقت الصلاة؟ الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة. فأقبل يلتفت يمينا وشمالا كأنه يطلب شيئا، فلما رأيت ذلك تناولت عودا، فقلت هذا تطلب؟ قال نعم. فأخذ العود فنصب بحيال الشمس، ثم قال إن الشمس إذا طلعت كان الفيء طويلا ثم لا يزال ينقص حتى تزول، فإذا زالت زادت. شنو زادت؟ ها؟ زادت بالرواية، إيه؟ أنا أقرأ بالمصدر قاعد بالهامش. فإذا زالت شنو؟ زاد، تعبير المصنف أداق يعني زاد الظل. فإذا استبنت الزيادة فصل الظهر، ثم تمهل قدر ذراع وصل العصر. الموضوع الثاني واضح الفكرة، هذه الرواية لا مشكلة فيها. ومن العلائم، هاي العلامة الثانية، هاي العلامة الأولى، شنو إذن؟ شنو العلامة الأولى؟ قضية الشاخص. ومن العلائم صيرورة الشمس على الحاجب الأيمن لمن واجه نقطة الجنوب حيث يطير. شو انت بقولي؟ هاي العلامة ليست دائمية، واكو اشتباه فيها، هاي اكو اشتباه فيها، انه الزوال علامته ان تكون الشمس على جهة الحاجب الايمن، باعتبار ان نصف النهار بالضبط نصف النهار يكون بين الحاجبين، فاذا مالت الى الحاجب الايمن كانت علامة الزوال. هذه العلامة صحيحة لمن كان قبلته توافق الجنوب، واما اذا انحرفت القبلة عن الجنوب قليلا يمنة او يسرى لا يختلف الحال، ربما كان الزوال حاصل قبل الميل إلى الحجب الأيمن أو بعده بكثير. لا 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 تلحظ تلحظ أكو بس يراد وقت أكثر، تلحظ أنت الآن من توقف إذا الوقت متأثر شوية متأخر مو رأساً فيه مو علامة زوال حدية، تلحظ بس تنظر مو الآن إحنا بالعراق، أنا قلت لك ساقطها بالعراق حتى راح أكتبكم إياها لأن مهمة، تلحظ من توقف إلى الجنوب إلى قبلتك إلى الجنوب ترى أن الشمس وشعاع الشمس وضوء الشمس راكز أكثر على الجانب الأيمن، يعني حتى قوة الضربة للشمس على الجانب الأيمن. تعال خلي نقرأ وأقف أكتبكم شوية. قال ومن العلائم صيروة الشمس على الحاجب الأيمن لمن واجه نقطة الجنوب، ليه واجه نقطة الجنوب؟ ها لازم تكتبون شنو يواجه نقطة الجنوب، كل ما واجه نقطة الجنوب إذا كانت القبلة إلى نقطة الجنوب ما تفهم إلا أن الجنوب أتكتبونها إلا أن الجنوب كتبوا هاي العبارة كتبوا إذا حبيتوا هذه علامة فيما إذا اتحدت القبلة مع نقطة الجنوب أما إذا انحرفت عن الجنوب يمنة أو يسرة كما في العراق وما والاها أو لبنان وما قاربها فالزوال يتحقق قبل الميل المذكور أو بعده وأظن أنا أظن هاي بين قوسين بعد شو تكلمون إن الزوال يتحقق في العراق قبل الميل إلى الحاجب الأيمن لأن قبلتنا متجهة باتجاه اليمين عن الجنوب هذا ظنا لست متأكدا منه إنه لا إحنا الزوال يتحقق قبل الميل إلى الجانب الأيمن لأن القبلة منحرفة يمينا طيب نقرأ العبارة قال حيث يصير خط نصف النهار ما بين الحاجبين فإذا مالت إلى الحاجب الأيمن كان ذلك دليلا على انحرافها عن خط نصف النهار وهي مضافة إلى كونها وجدانية قد أشير إليها في رواية المجالس عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرواية واردة في مكانين في الوسائل مهم عندي كتبون المكانين المكان اللي أشار الشيخ المصنف هو الباب 11 من أبواب المواقيت الحديث 5 الجزء الرابع صفحة 164 قال وقد تقدم في حديث هجي قال في الوسائل فحينئذ لابد أن تعرف وين تقدم وشون مصدره هنا الشيخ المصنف أشار المواقيت حديث 5 الجزء الرابع صفحة 164 الوسائل قال وقد تقدم في حديث لكن ما تراجع وين تقدم تجده تقدم في الباب 10 الحديث 12 الجزء الرابع صفحة 161 هناك تجد مصدرة الحسن بن محمد الطوسي في المجالس بإسناد تقدم لازم نعرف طريق ابن الشيخ الطوسي وهذا موجود في الوضوء والرواية ضعيفة ما نتكلم فيها لكن نقرأ الرواية قال إلى رواية طويلة لما ولي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام ولى محمد بن أبي بكر مصر وأعمالها كتب له كتابا إلى أن قال فإن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أوقات الصلاة فقال أتاني جبرائيل عليه السلام فأراني وقت الصلاة حين زالت الشمس فكانت على حاجبه الأيمان هذه الرواية على حاجب جبرائيل ظاهرة بناء على أن جبرائيل تصور بصورة إنسان واضح الفكرة على كل حال هذه الرواية تشير إلى هذا المطلب فقرة رقم 5 وين في مكة لازم ولذلك قلت أنا هاي علامة لمن كانت قبلته ومكة من أين أنت تتجه إذا في نفس مكة قبلة؟ إلا أن يكون هذا صدفة أنه الرسول كان إلى الشمال، لأنه الكعبة من أي اتجاه تتجه باتجاه القبلة، ليس فيها جنوب ولا شمال. على كل وإذا صورناها في المدينة بعد مو جنوب المدينة، هي تقع جنوب مكة إلى جهة الشمال، بينما احنا علامتنا أنه المتجه إلى مصر الجنوب. قال أما أن المدار في منتصف الليل، هنا هذا الرأي الذي تكلمت عنه. طب الآن لا بد من تحديد منتصف الليل، هذه ضرورة ابتلائية فقهية، أنه صلاة العشاء تنتهي عند منتصف الليل، وبعدها إما أن تكون قضاء يعني مأثوما ولا بد من القضاء التأخير العمدي، أو على الأقل أنك حصلت الإثم على الإثم، غاية الأمر أن تؤدي أداء. تعرفون هذا الرأي اللي أشرت إليه، نعم المضطر يمتد إلى طلوع الفجر، في حالة المختار لا بد من تحديد منتصف الليل. وفي تحديد منتصف الليل يوجد رأيان، رأي يقول إن التحديد هو أن يحسب الوقت من غروب الشمس إلى طلوع الشمس ويقسم ثم يضاف إلى الوقت من غروب الشمس، فهذا منتصف الليل. مثلت لأن ذاك اليوم، الآن إحنا عندنا غروب الشمس مثلا 6:15 وطلوع الشمس 5:15، هذه جت تقريبا هذه 11 ساعة، نصفها 5 ساعات ونصف، تضيف ال6:15 فيتبين ان 11:15 منتصف الليل الى طلوع مثلا الى طلوع الفجر، الى طلوع الشمس، الى طلوع الشمس. خلينا بالرأي الاول، رأي الاول من 6:15 غروبا الى 6 صبح فجرا، طلوع الشمس مو فجرا، وقت طلوع الشمس بالستة 12 ساعة إلا ربع، نصفهن 6 إلا 8 دقائق، ضيف الستة إلا ربع يتبين تقريبا 11:35 أو 38 دقيقة، 11:38 أو 37 دقيقة. بينما إذا حسبنا بالرأي الثاني من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، من 6:15 إلى 5:15 11 ساعة، نصفين 5:30، ضيفين على 6:15 يطلع منتصف الليل 11:15. الفارق بين الوقتين في أقصى 3/4 ساعة، شلون؟ لأنه الفارق بين طلوع من طلوع الشمس فجر إلى طلوع الشمس في بعض الأيام 1.5 ساعة، فنصف من 3/4 ساعة. ففي بعض الأيام منتصف الليل على الرأي الأول يتأخر 3/4 ساعة، وعلى الرأي الثاني لا بد أن يتقدم 3/4 ساعة. يعني قد يكون منتصف الليل مثلا قد يكون 12:15 على الرأي الأول و11 على الرأي الثاني. يوجد رأيان في تحديد منتصف الليل. قال وأما إن المدار في منتصف الليل إلى طلوع الفجر، كتبوا عليه، فهو المشهور وليس إلى طلوع الشمس، وهو الأقوى عند السيد الخوئي رحمة الله عليه. الأول المشهور إلى طلوع الفجر، والثاني خلاف المشهور لكنه الأقوى عند السيد الخوئي رحمة الله عليه. فللوجدان العرفي، شنو الوجدان العرفي؟ يعني يريد يستدل هذا الاستدلال، لمن هذا الاستدلال؟ للرأي القائل إن منتصف الليل من طلوع منتصف الليل شنو؟ من غروب الشمس يحسب إلى طلوع الفجر. هاي الإضافة هاي تضيفونها. كنت أما أن المدار في منتصف الليل إلى طلوع الفجر، شنو معناها؟ يكون هذا الكلام اللي شرحناه، يعني يحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ويقسم بالنص ويضاف إلى وقت غروب الشمس، هذا معناه. واضح الفكرة؟ يعني هذا الرأي الأول، هسه منتصف الليل شنو عندنا بالضبط هسه؟ يعني على الرأي الأول، رأي المشهور، يعني الآن 6:15 والآذار 5.25 11 نصفهن 5.5 ضيف اللي 6.25 يعني منتصف الليل في هذه الأيام بناء على هذا الرأي 11.25 واضح؟ قال كما لو قيل لشخص في الوجدان العرفي جئني في الليل وجاء قبل طلوع الشمس بربع ساعة فإنه لا يعد ممتثلا. يعني ذاك لك واحد تعلي بالليل وجاك بعد طلوع الفجر، العرف ماذا يفهم؟ جاك بالليل لو جاك بالنهار ها جابوني ما أدري هذا العرف أي عرف ما أدري، ما خاف عرف متشرعي، ما أكو عندنا مدركات عملية أولية. المدرك العمل الأولي يقصد بمصطلحان، مصطلح الفطر البديهي ومصطلح غير الملوث بخبرة اجتماعية أو تشريعية، وأكو مدرك عملي ثانوي بهالمعنى أنه ملوث بخبرة اجتماعية أو تشريعية. ما أدري أنا إذا عرفت وحده لو هو وعقله، يعني إذا أجى واحد قبل طلوع الشمس يقول أنه جاء بالنهار لو جاء بالليل ما أدري، يعني بين تصير مشكلة عندنا، ما لا قائلة بال على كل الشيخ المصنف يعتبر أنه من يأتي بعد طلوع الفجر لا يعتبر قد أتى بالليل. نعم أقول قال يعني أنا أقول ربما يكون هذا عرفا، بس أنا أخشى أن يكون عرفا متأثرا بخبرة. قال هذا موضوع ثاني، هذا استدلال ما أريد أجيبه. فإنه لا يعد ممتثلا، وصحيحة مرازم عن أبي عبد الله متى أصلي صلاة الليل، هذه الصحيحة واردة في الوسائل الباب 45 من أبواب المواقيت الجزء السادس صف جزء الرابع الحديث السادس العفو الجزء الرابع صف 256. هذه الصحيحة قال وبإسناده عن أحمد ابن محمد. من هو الذي بإسناده؟ نراجع الرواية الأولى الخامسة القبلها محمد بن الحسن بإسناده عن محمد ابن علي بن محبوب. قال وبإسناده عن أحمد ابن محمد. شوفوا أحمد ابن محمد هذه قاعدة رجالية يطلق ويراد به عدة أسماء، أشهرهم خمسة: أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري، أحمد ابن محمد ابن أبي نصر البزنطي، أحمد ابن محمد ابن خالد البرقي، وكلهم فقهاء الثلاثة. ويقصد به أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد، ويقصد به أحمد ابن محمد ابن يحيى العطاء. دول خمس ودول فيهم مشكلة سندية. حتى تعرف أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد إذا روى الشيخ المفيد عنه فهذا ليس صاحبنا، وحتى تعرف أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار إذا روى الصدوق أو الغضائري عنه توجد على أمره. فبقي الثلاثة وتوجد أسماء أخرى، فبقي الثلاثة. المشكلة إن الثلاثة ثقات لا مشكلة من جهتهم، لكن مشكلة الطرق إليهم. فإذا قلنا بأن طرق الشيخ الطوسي إلى الثلاثة صحيحة لا داعي أن تدققوا. طريق الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري صحيح إلى أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، وطريقه صحيح إلى أحمد بن محمد بن خالد البصري، وطريقه صحيح إلى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، وهم ثقات فلا مشكلة. أما إذا قلنا بالشك في طريق أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري فهنا تقع المشكلة، وهذه مشكلة المشاكل. ليش؟ هذا اللي واقع في السند ليس هو أحمد ابن محمد ابن أبي نصر البزنطي، لأنه أحمد ابن محمد ابن أبي نصر البزنطي يقع في الطبقة المقارنة للإمامين الرضا والجواد عليهم أفضل الصلاة والسلام، ويروي عنه الحسين ابن سعيد ومحمد ابن الحسين ابن أبي الخطاب ويحيى ابن سعيد ومحمد ابن عبد الله ابن زرارة، وليس في هذه الطبقة، متأخر عن هذه الطبقة. لكن المشكلة بقيت في أنه هل هو أحمد بن محمد بن خالد البرقي أم هو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، والمشكل ما نقدر نعرفه ممن قبله، لأنه هو ما نعرف هو من حتى نعرف من روى قبله ما هو الطريق، فلا بد أن نعرف من هو بعده. وكل من الأشعري والبرقي يرويان عن علي بن الحكم، اللي هي الرواية هنا عن علي بن الحكم، ما يمكن التنين. إما أن نصحح طريق الشيخ الطوسي إلى الأشعري وتكون لا مشكلة، وإذا بقي الإشكال فلا يمكن التصحيح بذلك، ما يمكن معرفة من هو هذا. طريق الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد الخالد البرقي لا مشكلة فيه، لكن إلى ابن عيسى الأشعري فيه المشكلة، هذا تحتاج إلى تدقيق منكم. قال: وبإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هارون بن مرازم، نبني على أنها صحيحة السند، عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، قلت له: متى أصلي صلاة الليل؟ فقال: صلها آخر الليل. شو أنت فولي؟ شو أنت هاي فقاهة؟ شنو صلها آخر الليل؟ شنو علامة على أنه هاي؟ شنو دليل على أنه منتصف الليل من طلوع من غروب الشمس إلى طلوع الفجر صلها آخر الليل؟ هو وين الليل؟ هتحتاج إلى ضمائم في الفرق. انه معروف فقهيا ان صلاة الليل متى تقع؟ قبل الفجر. هاي ضمينة، لا مو يصح الاتيان بها برجاء مطلوبية. اما الروايات التي تعبر تقول صلاة الليل قبل الفجر، جيد. بهذه الضمينة السؤال ماذا قال؟ متى اصلي صلاة الليل؟ فقال: صلها اخر الليل. هذا يعني شنو الضمينة الثانية؟ إن آخر الليل متى يقع؟ قبل الفجر. فهذه دلالة على إن الليل ينتهي بطلوع الفجر. فمنتصف الليل كيف يحسب؟ إذا الليل ينتهي بطلوع الفجر كيف يحسب؟ إذن من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. أما القول الآخر من الخيط الأسود من الفجر، شنو يعني؟ من يقول ما نقدر نستفيد؟ نستفيد الصوم يبدأ بطلوع الفجر، أم أن ماذا الفجر ليس ليلا؟ ما عندنا من الليل، تقصد من الليل؟ لا، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. إيه؟ من الفجر ما تفيدنا شيء، ما تفيدنا شيء، لأنه خلي الصوم، الصوم مو إلا في بعد خروج الليل.
الفجر
اصبح خط ما بين الليل وبين النهار. لا، اي شنو خط؟ اي شو تفيدني؟ اي حط طلوع الفجر، ما قالت مو ليل. طلوع الفجر هل هو ليس ليلا؟ ما قالت. شنو من يقول هو هاي يكون استفيدها من فوائد اخرى بعد، اي مو انا والايه. زين، قال: اي بس شو يقول؟ يقول وقتها الاصلي الى اخر الى الى الى, إلى طلوع الفجر. اما هذا رايه الاخر، انها هل تؤدى مثل صلاه الليل مثل صلاه العشاء للمختاري اذا اخرها؟ خلاف، الان وقتها الى منتصف الليل، لكنها ان اديت بعد منتصف الليل هو معتوم بالتاخير بالنسبه للصلاه الواجب. هل يؤديها اداء ام قضاء؟ مشهور عندنا يقول بانه تؤدى اداء. قال: أما القول الآخر، يا هو القول الآخر بعد الذي قواه السيد الخوي رحمة الله عليه، يا هو إلى طلوع الشمس، فاستدل له بقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. اكتبوا، ضروري تكتبون بس سريع، مو واضحة العبارة هنا. الاستدلال يشتمل على مقدمات ثلاثة أو ثلاث، اولا ان الغتق في الروايات اطلق على منتصف الليل، وهو عبارة عن شدة الظلمة، شوفوا دير بالكم شدة الظلمة مو مجرد الظلام، هذا واي مهم بالاستدلال. اثنين، ان مبدأ النهار طلوع الشمس ومنتهى الغروب. وبما ان تنور الاشياء عند طلوع الشمس وهو حركة تصاعدية إلى أن يصل إلى لقطة الزوال، ثم يبدأ بالتنزل إلى أن ينتهي بغروب الشمس. على هذا تبوياي، فأوج تنور الشمس متى يكون؟ تنور الأشياء بالشمس متى يكون؟ أوج تنور الأشياء بالشمس عند الزوال. كتبوا، فأوج تنور الأشياء بالشمس عند الزوال. نقطة لا. وفي المقابل يكون مبدأ الليل عند الغروب. ويكون الشروع بالظلمة بشكل تصاعدي أيضا إلى أن يصل إلى أوج مراتبها، مراتب من؟ مراتب الظلمة. وذلك في النقطة المقابلة لخط نصف النهار، والتي قد يعبر عنها، يا هي التي يعبر عنها النقطة المقابلة بخط نصف الليل، وتلك لا تكون إلا عند ملاحظة الليل من الغروب إلى طلوع الشمس لا إلى الفجر. ما يحتاج شرح، راجعوه، بس أقرأ لكم العبارة حتى نطبق على كلامنا، لأنه ما أرد أخركم. أما القول الآخر فاستدل له بقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فإن الغسق عبارة عن شدة الظلمة، وفسر في الروايات بمنتصف الليل، وواضح أن شدة الظلمة تتحقق في المنتصف بمعنى ما بين الغروب والفجر، فإنه ببزوغ الشمس، بمعنى ما بين الغروب إلى طلوع الشمس، وليس بمعنى المنتصف بين الغروب والفجر، فإنه ببزوغ الشمس تتنور الأشياء وتبلغ شدة ذلك حينما تصل إلى خط نصف النهار، ثم تأخذ بالضعف من الجانب الثاني فتبلغ الظلمة وجهها. وبذلك يثبت أن المنتصف عبارة عن النصف من الغروب إلى طلوع الشمس. أنا عندي نهار يبدأ من طلوع الشمس إلى الغروب، أوج تنور الأشياء بالشمس متى؟ هو الزوال. وعندي ليل في النقطة المقابلة يبدأ من الغروب إلى طلوع الشمس، طلوع الشمس تتنور به الأشياء، وأوج شدة الظلمة ما هو؟ منتصف الليل. فكيف يحسب منتصف الليل؟ منتصف الليل عبر بالروايات بشدة الظلمة، هذا المستدل هكذا. فمنتصف الليل يقع في النقطة المقابلة لخط نصف النهار، فإذا لابد أن يحسب من الغروب إلى طلوع الشمس. وهذا استدلال السيد الخوئي رحمة الله عليه. قال وفيه إن المفروض تفسير الغسق الذي ورد في الروايات بأنه منتصف الليل بشدة الظلمة لا بأشدها. شو أنت تقول هنا؟ يقول أنتم قلتم أن الغسق هو منتصف الليل وأنه شدة الظلمة، وهذا كلامكم لابد أن تقول لا، مو شدة الظلمة، أشد الظلمة. شدة الظلمة قد تتحقق قبل هذا الوقت. هذا كلامكم معناه ان المنتصف الليل، الغسق الذي هو منتصف الليل، لابد ان تقولوا بان الروايات تقول هو الوقت الذي تكون فيه الظلمة في حالتها الاشد. ما عندنا شي روايات، الروايات عبرت شدة الظلمة، قال لا باشدها. ومعه شنو؟ معه رجع الضمير، ومع تفسيره بالشدة لا بالاشدية. فلا يتوقف تطبيق الغسق على نصف الليل على إرادة المنتصف إلى طلوع الشمس، بل لعله قبل هذا الوقت شدة الظلمة، فلتكون شدة الظلمة قبل الخط الفاصل نقطة في نصف الليل التي تسمونها قبل هذا فلتكون هذا لا يستفاد منه أن من الروايات لا نستفيد من المقصود منتصف الليل الوقت الذي هو أشد ظلمة. لو كانت الروايات قالت منتصف الليل هو الوقت الأشد ظلمة كما تقول صلوا على محمد وآل محمد. الحال الأشد بالظلمة وشدة الظلمة.